إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فصل حفظ الله لرسوله وتسليته بما يثبت فؤاده. تكلمنا عن اشتداد أذى قريش وتعذيبهم للصحابة وشدة أذاهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم ورد كيد الكفار خائبين. ومن ذلك عن عبد الله بن عباس قال: إن الملأ من قريش، يعني الناس الذين يحكمون أو وجهاء قريش أو زعماء قريش، الملأ يعني زعماء القوم أو مشايخهم أو ساداتهم، إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر، في حجر إسماعيل، فتعاقدوا باللات والعزى، أي تحالفوا، تعاقدوا، اتفقوا وتحالفوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، كل أصنام كانوا يدعونها في الجاهلية، أسماء الأصنام هذه كان المشركون يعبدونها من دون الله. ما هو حلفهم؟ قالوا: لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد، فلم نفارقه حتى نقتله، يعني تعاهدوا وتعاقدوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعت فاطمة رضي الله عنها، فأقبلت ابنته فاطمة تبكي خائفة على أبيها رضي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك، يعني حتى يتوزع دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا بدمه. فقال: يا بنية، بنية تصير بنتي، يا بني أريني وضوءا، أي أعطيني وضوءا. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، أي المسجد الحرام، فلما رأوه قالوا: هو ذا، هذا هو، أشاروا إليه، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم، هكذا نكسوا رؤوسهم من هيبته صلى الله عليه وسلم، وعقروا في مجالسهم، يعني لم يستطيعوا أن يقوموا من مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرا، ولم يقم إليه رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من تراب، من التراب، فقال ورمها عليهم، شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. الحديث في المسند وابن حبان وهو حسن. وعن أنس بن مالك قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء ضربه أهل مكة فقال له ما لك؟ قال فقال لهم فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال له جبريل أتحب أن أريك آية؟ قال نعم. قال فنظر إلى الشجرة من وراء الوادي فقال ادعوا بتلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال مرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي يكفيني. يعني جاءه جبريل وهو حزين فأراه آية معجزة أن الشجرة نادى عليها فجاءت تمشي على ساقها فقال له أمرها أن ترجع فرجعت فقال النبي حسبي يعني يكفيني. هذا تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الحق وعلى الدين. فالرسول وهو معصوم وهو مؤيد بالوحي وهو في عين الله والملائكة تحرسه وتحميه كان بحاجة إلى من يثبته وإلى من يصبره وإلى من يقوي من عزمه، فما بالك بالمؤمنين غيره هم بحاجة أشد وأشد إلى هذا التثبيت والرعاية والتصوير. فنحن بحاجة أن نثبت بعضنا على الإسلام وعلى السنة وعلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. من هذه الدروس التي نستفيدها من هذا الفصل، أولا على الدعاة أن يبذلوا جهدهم في الدعوة إلى التوحيد. فمدة إقامة الرسول في مكة كانت كلها دعوة إلى التوحيد، لأن الدعوة إلى التوحيد هي الأساس. فإذا كان الأساس متينا والقاعدة صلبة كان البناء قويا ومتماسكا. إذن علينا أن نؤسس طلابنا وإخواننا ودعوتنا والناس تأسيسا قويا على توحيد الله عز وجل، ولا يبقى فيه شبهة ولا يبقى فيه خدش ولا يبقى فيه أي عيب، نكون خالصا لله عز وجل. الدرس الثاني أو العبرة الثانية النتائج بيد الله. نحن لا نملك النتائج، لكن أهم شيء أن نبقى ثابتين على الطريق. كان شيخنا رحمه الله دائما يتمثل بقول امرئ القيس لما ذهب هو وصاحبه إلى قيصر ملك الروم ليعينه على قتال قومه ليسترد ملك أبيه ويأخذ إيش، لأنه بنو أسد قتلت الحارث ملكه أبي امرئ القيس. فذهب إلى استنجد بالقيصر، وهذا قبل الإسلام في الجاهلية، امرئ القيس هذا شعر جاهلي. قال وهو يقول لصاحبه، قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن لاحقين بقيصرة. يعني لما شاف الطريق طويل وأننا ممكن ما نلحق قيصر إيش بكى. قلت لا تبكي صاحبي، نحاول ملكا أو نموت فنعذر. حاول ملكا أو نموت فنعذر، يعني النتائج ليست بيد أحد إنما هي بيد الله، ونحن نحاول أن نثبت إن شاء الله على الإسلام وأن نرى نصر الإسلام بإذن الله تبارك. إذن لا تهتم بالنتائج، اهتم بأنك تمضي على الطريق. وأنك ثابت في هذا الطريق. ممكن تموت في منتصفه، في ربعه، في ثلاث أرباع، المهم أنك تموت وأنت على الإسلام والسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لين في الدعوة، هين في الدعوة، عنده حكم في الدعوة، لكنه كان يستخدم أساليب الترهيب أحيانا. كيف استخدم مع قريش أسلوب إيش؟ ترهيب، شاهت الوجوه، وما وصل الحصباء إلى وجه أحدهم إلا قتل كافرا. إذن من أساليب الدعاة إلى الله أيضا في معاملة الناس الترهيب والترغيب، ترغيب والترهيب، بشيرا ونذيرا. أما أسلوب الترغيب على طول ما بينفع، أسلوب الترهيب على طول ما بينفع، بدك تمزج بين الترهيب والترغيب، ترهيب. حتى في تربية أبنائك بدك تستخدم أسلوب الترهيب، أسلوب إيش؟ ترغيب. مثلا من أساليب في تربية الأولاد تخويفهم، بس مش ضربهم، جلدهم. من أساليب الترهيب ضع صوتك، صوت يعني الكرباج الذي يضرب به العصا، ضع صوتك حيث يراه أهلك في البيت، علقه، فإنه أدب لهم. شو يعني من علقه في البيت؟ عصا، العصا لمن؟ عصا، والعصا من الجنة. ضع صوتك حيث يراه أهلك فإنه أدب لهم. لابد في أي معاملة بين الناس لابد ترهيب وترغيب. هكذا بنى الله سبحانه وتعالى حتى الآخرة، فيها ترهيب وفيها ترغيب، في جنة ترغيب وفي نار ترهيب. الفصل الثاني عدوان المشركين وفتنة المعذبين. ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة حتى إنهم كانوا يضربونهم ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر، حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم. وطرق تعذيب الكفار كأنها محاكم التفتيش. كانوا يأخذون بلالا رضي الله عنه ويضعون الصخرة على صدره ويضربونه في الصحراء في الحر الشديد الرمضاء. كانوا يأتون لخباب يوقدون الجمرة وتضع ظهره على الجمر فلا يطفأ إلا من شحم ظهره. كان عمار يؤخذ فيغرق في الماء حتى يكاد يختنق. يعني المسلمين تعذبوا. فمن ذلك، فمن هذا التعذيب، عن عبد الله بن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار ابن ياسر، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه حماه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه بنو تيم كان سيده، وأما سائرهم فأخذهم المشركون الخمسة البقية: عمار، سمية، صهيب، بلال، المقداد، خمسة أخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد، يعني لبسوهم درع من حديد، وصهروهم في الشمس، أي عذبوهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم وافقهم على ما أرادوا إلا بلال، يعني أجبروهم على كلمة الكفر، لكن بلال بقي يقول: أحد أحد. وقلنا إن من أساليب مواجهة تعذيب الكفار أن الرسول أذن لمن لا يستطيع أن يظهر إيمانه بكتم إيمانه، وإن عذب حتى هدد بالقتل أو الكفر أن يقول كلمة الكفر. وفي هذا أنزلت قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بلال بقي يش ثابتا، هانت عليه صغرت وحقرت في سبيل الله، هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه فأعطوه الولدان الصبيان يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. الحديث في المسند وابن ماجه إسناد حسن. أحد أحد يعني الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وهي من أسماء الله. قل هو الله أحد، وهي لم تذكر في القرآن إلا مرة واحدة. هاي نموذج من التعذيب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار بن ياسر وبأهله أي بأبيه وأمه، كان ياسر مولا لبني مخزوم، فزوجه سيده بأمة تسمى سمية بنت خياط، فأنجب عمار، فقالوا ياسر هم إيش؟ عمار وياسر وسمية ثلاث، الأب والأم والابن، وهم يعذبون في الله عز وجل. طبعا سمية قتلت، قتلها أبو جهل قاتله الله، وضع الرمح في فرجها فقتله. انظروا إلى التعذيب، حتى الدين ما وصلنا براحة، دين وصلنا بعد عذاب والشداء، والصحابة تحملوا في الله ما لا يتحمله أحد. فقال أبشروا آل ياسر موعدكم الجنة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ليش ما سوى جيش وقاتل الكفار وأنقذ المستضعفين؟ الآن لما نقول أننا لا نستطيع مثلا مواجهة الكفار لعددهم وعددهم وضعف المسلمين، يقول أنتم عملاء للصهاينة، عملاء لليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم في أحكام في عهد الاستضعاف يستصحبها العالم إذا كان في نفس العهد ونفس البيئة ونفس الوضع. الرسول كان دوره في مكة وهو يرى المعذبين، يرى الرسول يراهم أمامه، ما استطاع أن يعمل لهم شيء وهو رسول الله. قلهم صبرا يا ياسر، أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا الحديث حسن بمجموع طرقه، حسن لغيره، عند الحاكم وعند أحمد. من الدروس التي نأخذها أخواني بارك الله فيكم أن الصبر وتقوى الله والتوكل عليه زاد المسلم في عهد الاستضعاف وفي عهد التمكين، وتجعل المؤمن دائما عزيز. قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأيضا الصبر على البلاء مقدمة التمكين. قلنا لا يمكن الرجل حتى يبتلى، والابتلاء سنة الله في الأمم، ذلك في حديث خباب كان الرجل ممن كان قبلكم يؤخذ فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين، هذا ابتلاء. ثم قال والله لا يتمن الله هذا الأمر. تمكين، الابتلاء مقدمة التمكين، ولا يمكن الرجل حتى يبتلى، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الجزع والسخط واليأس لا يغيران الواقع، بل إن الجزع واليأس والقنوط يقودان إلى اليأس الذي يحطم النفس ويمكن العدو من حسم المعركة لصالحه. لذلك لا ييأس العبد من روح الله ولا يستعجل، فإن مشكلة الدعاة اليوم لله في كثير من البلاد الاستعجال. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، والاستعجال ينقض التوكل على الله. أيضا كان صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطرونا بالأمل الواسع والنصر والمستقبل للدين. نعم هم يصبرون ويثبتون، لكن الرسول كان دائما يبشرهم بالنصر، النصر في الدنيا والآخرة، النصر على الأعداء في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. قد تحدث الغربة في أي مكان أو في أي زمان، لكن يبقى الإسلام هو الحق. ليس معنى أن الإسلام صار غريبا هذا يدل على بطلانه، لا، هذا يدل على أنه هو الحق المصفى. ولذلك فالغرباء هم أسعد الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. طوبى أي بشرى، وطوبى شجرة في الجنة. لو يسير الراكب على الجواد المدمر 100 عام ما قطعها. وفيها كمان بشرى ثانية، طوبى شجرة في الجنة تخرج من أكمامها حلية أهل الجنة، يعني مصانع لحول أهل الجنة. طوبى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول شجرة في الجنة تخرج من أكمامها حلية إيش؟ أهل الجنة. ذاك طوبى للغرباء، يعني لهم الجنة ولهم هذا الفوز العظيم والبشرى في الدنيا. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام، وأن يرزقنا حسن الختام، وأن يرزقنا شهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.